الحمد لله رب العالمين، أخرجنا من الظلمات إلى النور، وبين لنا الظلمات والنور، وحذرنا من الضلال، ورغبنا في الهداية والجنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، شيد رجل من المسلمين دارا حسناء فأجملها وأحسنها وأبهاها، ثم تعكرت عليه فباعها بأرخص الأثمان، باع هذه الدار بأرخص الأثمان، ونسي حسنها وبهاها ووسعها. فما الذي دعاه إلى ذلك؟ أهي الحاجة افتقر فباعها، أن اغتنى فأطمعته النفس؟ كلا، إن له جارا آذاه، إن له جارا آذاه فعكر عليه هذه الدار، وما صار يحب سكناها ولا أن ينام فيها، تعكر عليه صفوها وتكدر العيش فيها بسبب فعال جاره، فلامه الناس في ذلك. لماذا يلومونني أن بعت بالرخص داريا، وما علموا جارا هناك ينغص؟ فقلت لهم: كفوا الملام، فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. تعالت اللعنات على جار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو داود في سننه، والبخاري في الأدب المفرد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يذكر أنه جاء رجلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له، فشكى جارا له، جاء يشكو جارا يؤذيه، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اصبر. ثم جاءه الثانية يشكو جارا، قال له: اصبر. وفي الثالثة يوصيه بالصبر، ثم في الثالثة أو الرابعة قال له عليه الصلاة والسلام: خذ متاعك وضعه في الطريق. فأخذ الرجل متاعه ووضعه في الطريق، فجعل الناس يمرون ويسألون ويقولون: ما لك؟ فيقول: آذاه جاره. وهكذا، فكلما مر أحد قالوا: لعنه الله من جار. فلما كثرت الأذية جاء هذا الجار، جار السوء، إليه فقال له: يا فلان، رد متاعك، والله لا أؤذيك أبدا، والله لا أؤذيك أبدا. إن من سعادة المرء وتوفيق الله للعبد أن يوفقه بجار صالح. جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من علامات السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الوسيع، المرأة الصالحة والمسكن الوسيع والجار الصالح والمركب الهنيء، هذه الأربع من علامات التوفيق للعبد والسعادة للعبد. إن للجوار حقا ما تقتضيه أخوة الإسلام، تقتضي أخوة الإسلام للجار المسلم الذي أوصى به الشارع أخوة الإسلام، ويزداد الجار أنه يقتضي حق الجوار وحسن الجوار، لأن الله جل وعلا هو الذي أوصى به. والله إنك إن تذكرت أن الذي أوصاك بالجار هو الله جل جلاله هان عليك كل شيء، بل هانت أذيته. قال الله جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل. الجار أوصى به الرحمن جل جلاله، فليس حق الجوار كف الأذى فحسب، بل حق الجوار أن تحتمل الأذى، حق الجوار أن تدله وتعينه على الخير، حق الجوار أن تتحسس حاجته وحاجة أهله، أن تبدأه بالسلام، أن تعوده إذا مرض، أن تعزيه في المصيبة، وأن تهنيه في الفرح، وأن لا تنظر إلى ما في يديه، وأن لا تطلع إلى داره، وأن تغض بصرك عن حرمه وعياله، وأن تتفقد أهله إن غاب وعياله. حق الجوار بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يؤمن منه والله ليس بمؤمن، الذي لا يؤمن حاجاته على جيرانه والله لا يؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. روت لنا كتب السيرة قصة ظريفة أن ابنة حاتم الطائي الرجل الكريم وقعت أسيرة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في حرب، فقالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلي سبيلي ولا تشمت بي أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي، إن أبي كان يكرم الضيف ويطعم الجائع ويكسو العاري ويبدأ السلام ولا يرد حاجة لحائج أو محتاج. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أنا ابنة حاتم الطائي. قال: يا فلانة، إن هذه الأخلاق والصفات صفات المؤمنين. ثم قال للصحابة: خلوا سبيلها، خلوا سبيلها، فالله لو كان أبوها مؤمنا لترحمنا عليه، هذه أخلاق وصفات المؤمنين. قال رجل: يا رسول الله، إن هذه الصفات يحبها الله؟ بعد أن قال عليه الصلاة والسلام: هذه أخلاق المؤمنين يحبها الله، قال: أو يحب الله مكارم الأخلاق؟ قال: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن خلقه، لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن خلقه. أطلق هذه المرأة بسبب أن الله يحب هذه الصفة، الصفة التي مات عليها أبوها وهو كافر، إكراما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. وكان فيما يروى أن أبا حنيفة رحمه الله ورضي عنه أحد الأئمة الأربعة، كان له جار سكير يشرب الخمر ويبات ويسهر ليله كله على الخمر والغناء، وأبو حنيفة الجار الصالح في مع القرآن والصلاة والعلم. وفي يوم من الأيام افتقد أبو حنيفة هذا الجار، جار السوء، وقال: أين جارنا؟ لم نسمع غناءه الليلة. قالوا: إنه محبوس وقد سجن في كذا وكذا. فلما أصبح من الغد ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى الشرطة وإلى السجن يسأل عنه، فشفع له وأخذوا منه تعهدا ألا يعود. قال: والله لا أغادر، يقول أبو حنيفة، حتى يرجع جاري معي. وكان هذا الرجل يغني في كل ليلة ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فذهب ورجع مع أبي حنيفة إلى بيته، فقال له أبو حنيفة: ها، هل أضعناك؟ هل أضعناك؟ قال: لا والله ما أضعتني، إن لك عندي عهد ألا أشرب الخمر ولا أغني أبدا. فاستقام حال هذا الجار بإحسان جاره إليه وإكرامه له، فأصبح من جلاس أبي حنيفة وأحد طلابه، بل أصبح من العلماء. هذا من الإحسان إلى الجار. والله لا يؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. أين الجوار وأين المجورة وأين حق الجوار إن جاع الجار وجاره شبعان؟ أين وصية الله؟ أين وصية الله جل وعلا والجار ذي القربى؟ إن الجوار كما قال الأوزاعي وابن شهاب يمتد إلى 40 دارا، 40 دارا من كل جهة، فيصبح الناس في المنطقة الواحدة جيران. نعم يا عباد الله. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهم بابا، إلى أقربهم بابا. بل إنه كما جاء في الأثر أنه منع الجار أن يجعل رائحة الطعام تخرج إلى خارج داره، رائحة اللحم والشواء والطعام، وجاره فقير لا يجد إلا أن يكرمه. ليس المقصد أن يمتنع، ولكن المقصد أن يكون الجار سخيا لا شحيحا، كريما لا بخيلا، أراد الشارع هكذا للجوار. فالجوار حقه عظيم، فلا ينبغي أن نفرط في حق الجوار. هكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام: 3 يحبهم الله تعالى. رجل ابتلاه الله جل وعلا بجار سوء فصبر عليه، إما أن يموت وإما أن يهديه الله سبحانه وتعالى. هذا ممن يحبه الله، فلا نبتغي كلنا نكون نعم الجوار لجيراننا، وإن وجدنا شيئا من الجار أن نصبر على ذلك تربيدا تنفيذا لوصية الله واستجابة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولنعلم أن ذلك من حب الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لعبده. فالله الله في حق الجوار. فهذه الوصايا عظيمة لا ينبغي التفريط فيها. كم ضيعنا اليوم من حق جيراننا؟ أين التزاور؟ أين الإكرام؟ أين السؤال عن أحواله؟ ربما نفتقد الجار فيمر بالجار أيام وأسابيع ولا نسأل عن حاله ولا نتفقد أحواله. وهذا والله ما هو الذي أراده الله سبحانه منا، بل والله لا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه، ولا يؤمن حتى يحسن إلى الجار. أسأل من الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، هذا هو اليوم الثالث من ذي الحجة. هذا يوم عظيم من أيام الله جل وعلا، فهو يوم جمعة وعيد من أعياد المسلمين، وهو يوم من ذي الحجة من أيام الله التي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إليه جل جلاله من هذه الأيام. الله يحب الأعمال الصالحة، يحب جميع الأعمال، ولكن يشتد حبه لها جل وعلا ويكون أقرب منه وللقبول في هذه الأيام، أيام العشر. فوالله المحروم كل الحرمان من ضيعها وفرط فيها، المحروم كل الحرمان من استوت عنده عشر ذي الحجة وغيرها من الأيام، فلم يجعل لنفسه وردا من قراءة القرآن ومن الصدقة والمعروف والإحسان والبر والصلاة والنوافل. هذه الأيام تمضي ولا يدري الإنسان هل تعود عليه أم لا، يجتهد فيها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن يوم فضيل في هذه الأيام، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، يوم الوقوف بعرفة. يقول عليه الصلاة والسلام: في صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. إذا علمنا أن الله يكفر سنتين يا عباد الله، سنة مضت وسنة باقية، في صيام يوم، والصيام هذه الأيام سويعات معدودة لا يكاد يبدأ النهار حتى ينتهي، فلا يفرط الإنسان. والله تعجب من حال من يفرط في الصيام. نعم هي سنة، ولكن إذا نظرنا للأجر ونظرنا للثواب، من منا لا يريد المغفرة؟ من منا لا يريد العتق من النيران؟ سنتين يكفرهم الله جل جلاله بصيام يوم واحد، بصيام ساعات معدودات. بل لا نقتصر على التاسع من ذي الحجة، نكثر من الصيام كما قال الإمام النووي: يشتد استحباب الصيام في هذه الأيام، أيام العشر. المؤمن الحق الذي يعرف حق ربه، يعرف ما ينفعه وما يضره، فيؤدي حقوق الله ويجتهد في الطاعات ويسارع فيها، إذا علم أن فيها فضلا أرى الله من نفسه خيرا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي متقبل مشكور مبرور يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في بورما وفي الشيشان وفي كشمير وفي الشام وفي كل مكان. اللهم إن البلاء قد اشتد بإخواننا في بلاد الشام، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، تقبل شهداءهم، داوي جرحاهم، عاف مبتلاهم، انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم إنه قد عاف في الأرض الفساد، فصب عليه سوط عذاب. نسألك اللهم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام المباركات وفي هذه الساعة المباركة أن تقر أعيننا بنصرة إخواننا في بلاد الشام، اللهم قر أعيننا بنصرة إخواننا في بلاد الشام، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم وأخرج إخواننا من بينهم سالمين، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز، أدر دائرة السوء عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك وغضبك وجنودك يا قوي يا عزيز. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى